بمناسبة اليوم العالمي للمياه، نخصص نقاش مونتي كارلو الدولية لملف أزمة المياه حول العالم والتحديات الجيوسياسية المحيطة به، خاصة في ظل تحذيرات اليونسكو من أن حوالي 2 ملياري شخص حول العالم يفتقدون إلى مياه الشرب، بينهم 190 مليون طفل معرض للخطر. سننطلق من هذه الأرقام لمناقشة واقع الأمن المائي العالمي من خلال نماذج عربية ودولية، ونستضيف لنا سلامي المتخصصة في القانون وحل النزاعات حول المياه والمستشارة لعدد من المنظمات الحكومية والغير حكومية، ونستضيف الخبير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة الدكتور حسان تليلي. أبدأ معك سيدة لنا سلامي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث عن خطر وشيك يهدد العالم فيما يتعلق بملف المياه. هل المقصود اليوم هو الخطر الذي يحمله الأمن المائي في العالم؟
مشاكل المي موجودة ومتعلقة بكيفية التعامل مع المياه والتقاسم، تقاسم المياه وتقاسم الفوائد من المياه. هي المياه عنا على الأرض موجودة بنفس الكمية من وقت ما مشوا الديناصورات على الأرض، بس الديموغرافيا يعني نحن عدد السكان تبع الأرض عم تكتر بشكل كبير من بعد 1950، واستعمال المي عم بيتكاثر كمان، لانه نحن عم نكون اكثر واكثر، بس استعمالنا اكثر، يعني عم ناكل لحمه اكثر، عم نستعمل ورق اكثر، عم نستعمل كمبيوتر، عم نستعمل كله هيدا بده مي تنستعمله. اول شيء هيدا ضغط على المياه اللي هي عم بتضلها بالكميه نفسها على الارض. بعدين هي المياه موجوده بالزمن وبالمكان، يعني عنا ايامات في عنا كتير مي، ايامات في عنا اقل مي، وفي نواحي من الارض فيها كتير مي ونواحي فيها اقل مي. كرمال نتفادى المشاكل لازم يكون في اراده سياسيه، كرمال يكون في تعاون بين الدول يلي بتتقاسم المياه، وكرمال تقدر تستخدم المياه بشكل منصف ورشيد.
نعم، يعني استنادا إلى ما تحدثت إليه سيدة لنا سلامي، أتجه إلى دكتور حسان تليلي. دكتور حسان، يعني سيدة لنا تحدثت إلى نقطتين أساسيتين من العوامل التي تؤدي إلى هذه الأزمة: الاستهلاك الإضافي للمياه وتغير المياه في الزمان والمكان. هل هناك من عوامل إضافية تؤدي إلى هذه الأزمة التي تهدد المياه؟
مرحبا ميساء.
أهلا وسهلا.
فعلا كما ذكرت السيدة لنا سلامي، هناك تفاوت في منسوب المياه والتساقطات المطرية في البلدان، ولكن مشكلة الأساس المطروحة اليوم هي مشكلة استخدامات المياه في العالم. يعني هناك إفراط في استخدام المياه، بالرغم من أن مشكلة المياه وندرة المياه ستطرح في المستقبل لأسباب كثيرة، منها ما ذكرتها السيدة لنا، وهي زيادة الضغوط على الموارد المائية، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع يعني في المنزل، في السياحة. ولكن هناك عامل جديد أصبح يفرض نفسه اليوم، عامل انعكاسات التغير المناخي. وبالتالي هناك مناطق، يعني أنت والسادة والسيدات المستمعات، مستمعات مونتي كارلو الدولية، لم يعني في منذ سنتين تقريبا شهدوا ما تشهده، أو كانوا شهود عيان على ما تشهده أوروبا، الجفاف أو فترات الجفاف التي وصلت إليها أوروبا في السنتين الأخيرتين، ولسنا في الصيف الماضي، يعني لم يسبق لها مثيل منذ 500 سنة. في فرنسا على سبيل المثال مئات القرى لم يستطع عمد هذه القرى الصغيرة إيجاد الماء الصالح للشراب أو مياه الشفا للناس من الحنفية كما كان من قبل، لعدة أسباب منها هذا الجفاف. وبالتالي القضية المطروحة اليوم هي مسألة الاستخدامات، وغالبية الاستخدامات في البلدان النامية والبلدان الصناعية فيها خطأ، وممكن مثلا التركيز على المجال الزراعي إن شئت، لأن قطاع الزراعة يعني يستخدم تقريبا من 70 إلى 85% من المياه العذبة اليوم، وهناك تقصير كبير في البلدان العربية وغير العربية في هذا المجال.
نعم، قبل الانتقال إلى نماذج عربية في هذا السياق والصراعات حول المياه، سيدة لنا سلامي، كنت تتحدثي أن هناك يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية اليوم. ما المطلوب من أوروبا لمواجهة هذه المعضلة الأساسية التي تواجهها منذ مئات السنين كما ذكر دكتور حسان، وهي معضلة الجفاف؟
التغير المناخي رح يكون عليه، رح يكون المؤثرات تبعيته، أكبر مؤثرات هي على الدورة الهيدرولوجية، يعني المي اللي عم تتساقط بشكل الشتاء وترجع تتبخر وتصير غيوم، هيدي الدورة الهيدرولوجية بدها تتسرع من وراء ارتفاع الحرارة على الأرض، فرح نصير نعيش أوقات فيها جفاف أكثر، ورح يصير في أوقات فيها فيضانات أكثر. فالسياسيين صاروا بيعرفوها، وبيعرفوا كمان أنه درجة الأرض طلعت درجة ونص تقريبا بالقرنين السابقين، وإذا بدنا نكمل هيك بدها تطلع أكثر من درجتين أو ثلاث درجات من هلأ لآخر القرن. المطلوب من السياسيين واللي بياخدوا القرارات السياسية أنه يدخلوا بتوافقات.
دكتور حسان تليلي، اليوم يعني هذه الظواهر المناخية تساهم طبعا في يعني تفاقم هذه الأزمة، فيما يتعلق بالحلول ما المطلوب اليوم؟
أولا الكلمة المفتاح هي ترشيد استخدام المياه، وهذه الكلمة وردت لأول مرة في آخر تقارير الهيئة الدولية التي المعنية بتغير المناخ. ترشيد استخدام الطاقة، ترشيد استخدام المياه، ترشيد استخدام الغذاء، وهذه المنظومة الثلاثية التي فيها نجد فيها ماء وغذاء وطاقة لم تكن البلدان وأصحاب القرارات السياسية والذين يعملون على المشاريع البيئية ليهتموا بها مثل ما تجب العناية بها. ويعني من مثلا من السلوكات الجيدة هي أن يفتح الشخص الحنفية، كثير من الناس في البلدان العربية وغير العربية يفتحون الحنفية ويتركونها ويتركون الماء يذهب هكذا، هذا خطأ، لابد من تغيير هذا السلوك. اليوم مثلا بالنسبة لأوروبا بعد أزمة الجفاف من المطالب الأساسية تغيير الحنفيات والفلترات التي تساهم للناس بأن يستخدموا المياه نصف كمية المياه وأن يلبوا حاجاتهم من المياه، هذا أمر مهم. ذكرت من قبل مسألة الزراعة التي تأخذ من 70 إلى 80% أو أكثر، يعني منظومة أو أنظمة الري عفا الآن تجاوزتها الأحداث، حتى النظام الري بالتنقيط أو قطرة قطرة الذي طور في سبعينات القرن الماضي أصبح تجاوزته الأحداث، لأن المنظومة الصحيحة أو المنظومات الصحيحة يعني تتطلب اليوم سقي المزروعات من تحت الأرض لا من فوق الأرض، لأن كميات المياه تتبخر بشدة بكثرة، وبالتالي التغير المناخي سيزيد من تبخر هذه الكميات.
نعم.
طبعا أيضا السلوكات بالنسبة للشمال والجنوب، يعني الأمريكي يستهلك أكثر من 300 لتر في اليوم في
نعم اليوم. الدول الصناعية والدول النامية.
نعم. صحيح. بينما البعض لا يستهلك إلا بضع لترات وهي غير آمنة صحيا وملوثة.
نعم، يعني سأحاول أن أطل قليلا خلال هذه المقابلة على نماذج دول عربية سيدة لنا سلامي، تحديدا دول حوض النيل وهذا الصراع بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة. اليوم ما المطلوب؟ هل يمكن القول أن دبلوماسية المياه فشلت؟ ما الذي يمكن تحكيمه في هذا الإطار؟ السيادة الإقليمية، السيادة المطلقة، نظرا نظرا لخبرتك في هذا المجال ماذا يمكن القول؟
لا ما فينا نقول انه فشلت الدبلوماسية، الدبلوماسية فيها اوقات قوية بتنجح وفي اوقات بنرجع لورا، مش دايما مش كل شيء ابيض ولا اسود. هلا المطلوب انه الحوار يرجع الاطراف على الطاوله. بفتكر انه الاراده السياسيه هي موجوده، بس المشكله هي كيف تراكم سوء التفاهم بين الدول يلي عم تستعمل النيل. فهي مصر مثلا، دوله مصر بتريد تكون تطمئن على انه الدول الحكومه الاثيوبيه الحاليه والحكومات الاثيوبيه اللي رح تيجي من بعدها تامن لمصر المياه بالكمية المناسبة كرمال تعيش، لأنه 95% من المية اللي بتستعملها مصر هي جاية من النيل.
في النهاية أختم معك أيضا، يعني إضافة إلى النيل هناك أيضا دجلة والفرات بين تركيا والعراق وسوريا. نرى أنه في هذه الأثناء هناك ليونة تركية بعد هذه الليونة السياسية حول هذا الموضوع بالتحديد. كيف تتحكم السياسة في هذه الملفات في الختام؟
طبعا السياسة تتحكم في المياه، لأن سياسية المياه أساسية اليوم. تركيا الآن تشعر بأنها ضعيفة إلى حد ما، لأن هناك مشاكل اقتصادية في تركيا، وتركيا الآن تحاول فتح علاقاتها مع كثير من البلدان التي كانت معها توترات أو خصومات في السابق. ومع ذلك فأنا أكرر أن مسألة هدر الموارد المائية ليست حكرا على هذا البلد أو ذاك. بلدان المصب تهدر المياه وبلدان المنشأ تهدر، وبالتالي ترشيد استخدام المياه أساسية. بالنسبة إلى دجلة والفرات وبالنسبة إلى تركيا، يعني ما يلاحظ اليوم أن الضغوط على العراق لا تأتي فقط من تركيا، بل تأتي من إيران أيضا، لأن إيران غيرت وجهة أنهار كثيرة، وبالتالي الجنوب العراقي يشكو من جفاف غير مسبوق بسبب السياسة الإيرانية.
شكراً.
ولا بد من التعاون بطبيعة الحال، وهي الكلمة الأساسية.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن تليلي، الخبير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، وأيضا أشكر لنا سلامي المتخصصة في القانون وحل النزاعات حول المياه والمستشارة لعدد من المنظمات الحكومية والغير حكومية على المشاركة.